بسم الله الرحمن الرحيم. البدعة وأثرها في تأسيس محنة المسلمين.
البدعة شيء مخترع لا أصل له.
بدعة حقيقية
لا أصل لها يمت بسبب إلى الشرع.
وبدعة إضافية.
أخطر شيء البدعة الإضافية.
محنة العصر
هي البدعة الإضافية، هي أعظم شرا من البدعة الحقيقية.
لماذا؟
مشكلتها أن لها وجها يطل على الشرع.
لذلك
سماها العلماء البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع ظلما وزورا.
المبتدع،
مشكلة المبتدع أنه يعتقد بدعته دينا، لذلك مهما جئته بكل آية لا يسلم.
لذلك
كانت المعصية أفضل من البدعة.
عجيب،
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال بهذا علماؤنا، قال بها سفيان الثوري وغيره من العلماء.
البدعة وأثرها في تأسيس محنة المسلمين، مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا فرق عند جماعة العلماء بين إخراج الحق من الدين وبين إدخال الباطل فيه، لأن كلاهما بخلاف مراد الشارع. فإخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. نحن بمناسبة الكلام على البدعة وعن أثرها في تأسيس محنة المسلمين اليوم، لابد أن نلقي ضوءا جليا واضحا على جيل الصحابة وكيف كانوا يواجهون البدع. البدعة شيء مخترع لا أصل له، وهذه يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الحقيقية، شيء مخترع لا أصل له في دين الله عز وجل، كالصلاة المذكورة مثلا في شهر رجب أو صلاة النصف من شعبان، لا أصل لها في دين الله عز وجل. دي اسمها البدعة الحقيقية، من حيث أنها لا أصل لها يمت بسبب إلى الشرع. وأنا أظن أن هذا النوع من البدع ليس بأكثر خطورة من النوع الآخر اللي هو بيسميه أيضا الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية. أخطر شيء البدعة الإضافية. محنتنا الآن هي البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية من الممكن أن تنصب الدلائل على بدعيتها وتستريح، إنما البدعة الإضافية يدخل شياطين الإنس من أبوابها. هي اسماء إضافية لماذا؟ لأنها من وجه تضاف إلى الشرع ومن وجه آخر تباين الشرع. هي دي مشكلتها، مشكلتها أن لها وجها يطل على الشرع، لذلك سماها العلماء البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع ظلما وزورا. لنضرب مثل بالبدعة الإضافية، حدث في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. بضرب هذا المثل يتضح معنى البدعة الإضافية، لأن جماهير المسلمين الآن لا يعرفون البدعة الإضافية، وكما قلت هي أعظم شرا من البدعة الحقيقية. في سنن الدارمي بسند صحيح عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء، فبينما نحن جلوس إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: بعده. فجلس معنا، فلما خرج اكتنفناه، فقال أبو موسى: أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. رأيت قوما حلقا حلقا أمامهم حصى يسبحون الله تبارك وتعالى ويكبرونه ويحمدونه، ومعهم رجل يقول سبحوا مئة فيأخذ مئة حصى، كبروا مئة فيكبروا مئة بالحصى. في بعض الروايات خارج الدارمي قال فرجع ابن مسعود إلى داره وتلثم، ثم دخل المسجد فإذا كما وصف أبو موسى الأشعري. حينئذ كشف ابن مسعود رضي الله عنه عن وجهه وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، حتى جئتم بشيء ما فعله ولا أصحابه. أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قولة كل مبتدع، ما نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثركم منهم. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ده مثال. الآن بعض المسلمين يستحب التسبيح بهذه الصورة، وهو التسبيح على المسبحة، لأن لا فرق بين التسبيح على الحصى أن الحصى يكون فرض، وبين أن تنظم هذا الحصى في عقد. الآن من المسلمين من يفتي باستحباب التسبيح على المسبحة. طيب هذه كانت بدعة عند الصحابة، فانظر إلى تطاول الزمن، كان بدعة هناك صار مستحبا عندنا. عبد الله بن مسعود أفقه صحابي نزل الكوفة بعد علي بن أبي طالب، ويشهد الكل له بذلك، وكان فقيها في دين الله عز وجل لا سيما في كتابه تبارك وتعالى. كان يقول لقد أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أعلم أن رجلا عنده أي فيها ما ليس عندي تضرب إليه أكباد الإبل لفعلت. لما يرى عبد الله بن مسعود رجالا يسبحون الله على الحصى في المسجد، هي دي البدعة الإضافية. انظر إلى تسبيحهم على الحصى، التسبيح مشروع لكن هيئة التسبيح هي البدعة. فانظر صار لها وجهان، وجه مشروع وهو أصل التسبيح، ووجه غير مشروع وهو كيفية التسبيح. لذلك هؤلاء ينسبون هذه الهيئة كلها اعتمادا على الأصل، ينسبونها للشرع، لذلك سميت البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع باعتبار الأصل ليس باعتبار الوصف. ولذلك لما عبد الله بن مسعود سأل أبا موسى الأشعري، أبو موسى بيقول له رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. طيب إذا كان خيرا لماذا لا ينكره؟ الكلام قد يبدو متناقض، أنكرته ولم أرى إلا خيرا. طيب لم ترى إلا خيرا، فما الداعي للإنكار؟ نعم لم يرى إلا خيرا، أي أصل الذكر لا ينكر، رجال جلسوا يذكرون الله، من ينكر هذا؟ فهذا الذي قال عنه أبو موسى الأشعري لم أرى والحمد لله إلا خيرا، أما الذي أنكره فهو كيفية التسبيح. كانوا زمان يدورون، أو كان زمان موجود بدعة وسنة، الآن موجود بدعة وردة. لذلك الناس الآن ترى البدعة لا تنكرها، لأنها ترى في مقابل البدعة كفرا بواحا، فيتوم تهون البدعة عنده، وما علم هذا المسكين أن عدم إنكاره للبدعة هو السبب في وجود هذا الكفر. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. الصحابة كانوا عندهم نفرة شديدة من أي شيء محدث مهما كان دقيقا،
لذلك ظل الدين نقيا عندهم. أنت إذا كان عندك حساسية شديدة للصغير من باب أولى أن تنكر الكبير، لكن إذا أنكرت الكبير فقط مر الصغير بسلام، وهذه المشكلة. صغير مع صغير مع صغير تفاجأ أنه صار جبلا في الآخر، يصعب عليك إنكاره. الآن لما يكون واحد يسبح على الحصر على المسبحة تنكر عليه، يوم الثاني يقول لك يا أخي ما هم قاعدين على القهاوي بيشربوا حشيش ويشربوا ألف. شوف انظر كيف قاس، يعني جاب الحشيش والأفيون في مقابل المسبحة. ده يبقى الذي يسبح على المسبحة رضي الله عنه، طالما أنك أنت وضعت في مقابله هذا الحشاش. لكن لما تقيس المسألة قياسا صحيحا وتضع هذا الذي يسبح على الحصى في مقابل ما كان يفعل الصحابة، ثم تستشنع هذا الذي يسبح على الحصى، المسألة صارت عندنا معكوسة. لذلك نحن نريد أن نقيمها، نبين كيف كان الجيل الأول ينكر، لأنهم أفضل الناس علما وأفضل الناس عملا وأرق الناس قلوبا. فعبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري أنكروا هذا، أنكروا مجرد التسبيح. المبتدع إنما يريد أن يسلك بدعته اعتبارا بدليل الأصل. بعض الناس لما سمع هذا الحديث جاء وقال ألم يقل الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فجعل الذكر مطلقا. لماذا تريد أن تقيده؟ لكان الله تبارك وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا مفعول مطلق، يبقى المفروض الذكر يكون مطلق، لماذا تقيدونه؟ هذا يرد على ابن مسعود، هذا يرد على أبي موسى الأشعري، لأنهم أنكروا مثل هذا الفهم المطلق. لا يجوز لنا أن نطلق فهما كان الصحابة يرونه مقيدا، العبرة بهم هم. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة قال لبعض زوجاته أو لبعض النساء واعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. تسبيح بالأنامل، في بعض الناس يسبح هكذا، يعني كل عقلة يسبح عليها ثلاث مرات، لا، هو التسبيح بالأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، يبقى التسبيح يكون هكذا لا يكون هكذا. من استهون مثل هذا يستهون غيره. مشكلة المبتدع أنه يعتقد بدعته دينا، لذلك مهما جئته بكل آية لا يسلم. مرة في رمضان الماضي سأل واحد سؤال في درس، قل هو الله أحد اللي بيكون بين التراويح هذه سنة أم بدعة؟ قلنا بدعة. أخذ الولد هذا الكلام وذهب إلى أبيه، وكان أبوه رأس البدعة في بلده، هو اللي بيبتدي يقول والله أحد وبعدين البطانة بقى تكون معاه. فذهب وأنكر على أبيه، فجاء أبوه في موعد الدرس التالي واستمع، وبعد ما انفض المجلس جاء فقال أنت قلت لولدي إن قل هو الله أحد بين التراويح بدعة؟ قلت نعم. قال قل هو الله أحد ثلث القرآن بدعة؟ شفت الكلام؟ شفت كيف شدت؟ قل هو الله أحد ثلث القرآن بدعة؟ قلت أنا ما قلت إن قراءة القرآن بدعة، قلت إن ذكرك لقل هو الله أحد في ذلك الموضع بدعة. قال أنا ارتكبت حرام؟ واحد يقرأ قرآن كل حرف 10 حسنات وابتدي بقى يشدك إلى خارج الميدان. فقلت له طيب لو أنك عطست الآن ماذا تقول؟ قال أقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. قل فهل يجوز مثلا أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال لا. قلت لماذا؟ هي الصلاة على الرسول حرام؟ يعني أنت بتحرم الصلاة على الرسول؟ قال إزاي؟ والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب إيه الخلاصة؟ أقول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال لا. وهذا كان من فضل الله عز وجل أنه اختصر المسافة. هو لو كبر وقال آه أصلي كان هيحوجنا إن إحنا نجيب دليل آخر ونقعد نلف، لكن من فضل الله عز وجل إنه اختصر المسافة. فقلت له لماذا لا نصلي على الرسول في العطاس؟ قال لأن الرسول لم يقل ذلك. قلت هذا عين جوابي، هذا جوابي على نفس هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما صلى التراويح كان يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح؟ فسكت قليلا ثم قال وهذا هو الشاهد، يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل، وما هو المانع؟ ما هو المانع؟ الصحابة رضوان الله عليهم قال غير واحد منهم كنا ضلالا حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن أكون أنا مغفلا ثم رجعت؟ احمد الله أنك رجعت غيرك مات وهو مغفل، فاحمد الله أن مد في عمرك، واحمد الله أن سخر لك من يوقظك، واحمد الله أن رزقك القبول والتسليم. هذه أشياء يستحق الإنسان أن يحمد الله عليها. فمضى الرجل ولم يقتنع، الأدلة كلها تكبله، لكن هذا هو الشاهد لا يسلم. مشكلة إن البدعة يعتقد المبتدع أنها دين، لذلك كانت المعصية أفضل من البدعة. الزاني أفضل من المبتدع، شارب الخمر أفضل من المبتدع، قاتل النفس أفضل من المبتدع. وليس معنى أفضل إن القتل حلال، لا، يعني تفاضل في الشر، زي كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لماذا؟ لأن أي إنسان يعلم أن المعصية حرام وإن كابر فيها، فإذا علم أنها حرام يمكن أن يخرج منها يوما بالتوبة. كنت بخطب الجمعة في سنة من السنوات في القاهرة هنا، وتكلمت عن الرجم، وإن الزاني المحصن يرجم يحفر له في الأرض حفرة، الزاني المحصن المتزوج يعني إذا زنى حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت، تحفر له حفرة في الأرض وعليه يردم عليه، وكل واحد بقى بحجر ويديله في دماغه لحد ما يموت، هذا هو الحد. وتكلمت ومضيت في الكلام وبتاعتك جزء من الخطبة. بعد ما انتهيت من الخطبة وانتهيت من الدرس وخرجت من المسجد، رأيت رجلا في نحو 70 أو 80 يقف أمامي وهو يرتعد. قلت إن هذا رجل أعصابه يعني تعبانة أطرافه بتهتز، وكان كذلك، لكن لم يكن مرض العصبي عنده هو السبب المباشر في هذا فقط. هذا الرجل يسكن بعيدا عن المسجد، رجع إلى بيته ثم قفل راجعا إلى المسجد. أريدك على انفراد. قال لي أنا رجل عشت حياتي زاني، أول مرة أسمع الكلام اللي أنت بتقوله ده، كنت أريد أن أخرج من المسجد، كنت أحس أنك ترجمني بالحجارة، لكن استحييت أن أقوم، استحييت أن أقوم من المسجد، كنت أحس أن أنا أرجم بالحجارة أثناء الكلام. انتهت الصلاة لم أستطع المكوث في المسجد، ذهبت إلى البيت لكن ما استطعت القعود ولا القيام ولا استطعت الأكل ولا الشرب، بيتي بعيد وليس عندي سيارة والمشوار مكلف بالنسبة لي. رجعت لأسأل سؤالا واحدا، يمكن أن تقبل توبتي؟ هذا الرجل اللي ظل يزني 20 سنة 30 سنة 40 سنة، كثرة الزنا جعلت الزنا عنده حلال؟ لا، يعلم أنه حرام. لا يمكن أن يعتقد إنسان في حرام بحث أنه حلال إلا إذا كان جاهلا بالمرة عن هذا الشيء. رسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الأشياء جعلها 3، حلال بين، حرام بين. حلال المحض بين لا يحتاج إلى برهان، الحرام المحض بين أيضا. قال بعض العلماء كيف لا، كيف لا يفطر المرء على معرفة الحلال المحض من الحرام المحض، وقد فطر الله الحيوانات على معرفة ذلك. وضرب المثل الذي نعرفه نحن جميعا، إذا أعطيت القطة قطعة لحم أكلها بجانبه، أما إذا خطفها فهو يولي. لماذا يولي إذا خطفها؟ لأنه سارق. لكن إذا أعطيتها له أكلها بجانبه، لأنها جاءت من الحلم. إذا الإنسان الذي ركب الله فيه آلة العقل لا يستطيع أن يعرف الحرام المحض، لا يعرفه لكن يكابر. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال بهذا علماؤنا، قال بها سفيان الثوري وغيره من العلماء، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومن أظهر الدلائل على أن إبليس لا يكترث بالمعصية حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، صباح يضع عرشه على الماء الكرسي، وبعدين يجلس عليه، وبعدين يدي للأبالسة خط سير، كل واحد بقى يذهب لبني آدم، يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، تترى بعضها خلف بعض. لو إن إحنا بنعمل كالأبالسة كنا من المصطفين الأخيار. إنهم لا يكلون، لا ينامون، لا يهدؤون. إبليس لا يحاسب كل شهر ولا كل أسبوع، إبليس يحاسب كل يوم، يرسل سراياه تترى، وبعدين يجوا بقى كلهم يقفوا طابور وهو قاعد على الكرسي، كل واحد يديله التقرير، يقول الأول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. إحنا بقى ممكن نسمي كذا وكذا دي من عندنا. مثلا يقول: ما تركته حتى زنى، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى شرب الخمر، لم تصنع شيئا. وانت: ما تركته حتى سرق، لم تصنع شيئا. كلهم ما يسألوش لك، لحد ما يأتي الدور على واحد منهم: وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم من على الكرسي ويعتنقه، يلتزمه، ثم يقول له: نعم أنت، أنت أنت. هو ده الشكر. طيب، الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال، مباح. الطلاق بدون سبب مباح. اللي بيجعل الطلاق لابد يكون له علة مخطئ. طلق الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة، جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. في أكثر من كده؟ صوامة قوامة. طلاق مباح، لكن الزنا حلال؟ خمر حلال؟ القتل حلال؟ أبدا. كان المفروض أن إبليس لما يقول له: ما تركته حتى زنى، يوم يغضب الحوض. فكيف يعظم إبليس شيئا من المباحات ولا يكترث بالكبائر؟ يعني يقول له: ما تركته حتى قتل أخاه، قتل كبيرة من الكبائر. يقول له: لم تصنع شيئا. وده يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. يقول له: نعم أنت، أنت أنت، مع أن ده لم يرتكب حراما، وهذا ارتكب كبيرة. لأن العبد إذا ملأ الأرض بالمعاصي ثم قال: رب تب، قال: غفر، يبقى راح جهد إبليس كله هدر. علشان كده إبليس لا يكترث المعصية، لا تهمه، لأن العبد إذا تاب تاب الله عليه. لو ظل 100 عام يعصي الله عز وجل ثم رزقه الله الإنابة إليه ووفقه إلى عمل صالح قدمه بين يدي موته، راح شغل إبليس على الأرض. ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، لما راح يسأل الثاني قالوا: لا توبة لك، فأكمل به 100 نفس قتلها رجل غفر الله تبارك وتعالى له. إذن المعصية لا قيمة لها عند إبليس، إذ يتاب منها. أما البدعة فلا يتاب منها، لا يتاب منها لأن العبد يعتقدها دينا. ومن الأدلة على ذلك الواضحة التي ذكرت في كتب التواريخ قصة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم رأس الجهمية القدرية، رأس المعطلة، أخذ البدعة عن ابن سمعان، وابن سمعان خدها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فخذل جهم بن صفوان وأخذ المذهب الرديء عن الجعد بن درهم. شوف الإسناد، ظلمات بعضها فوق بعض. جهم عن الجعد، عن ابن سمعان، عن طالوت، عن لبيد اليهودي. الجعد بن درهم قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا مضاد لصريح القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ليه؟
لماذا تنكر؟ قال لك لأن الكلام يحتاج إلى شفتين وأسنان ولهاء وتقفحنت، ويحتاج إلى حنجرة وصوت وهوى وابداع، والله منزه عن ذلك، إذن الله لم يتكلم. لأن إثبات الكلام معناه إثبات الجارحة، والله ليس كمثله شيء، يبقى لا نثبت الكلام، يبقى خلاص ليس بمتكلم. هكذا دواليك لحد ما نفى الصفات كلها، فصار يعبد عدما. ما هو إله لا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا عليم ولا قدير، خلقه أحسن منه. يعني العبد الإنسان سميع بصير متكلم حساس بيفكر قادر، يبقى الإنسان أفضل من خالقه. إذن فهذا المعطل يعبد عدما. فلما أظهر هذه المقالة الشنيعة طلبه الحاكم آنذاك، وكان خالد بن عبد الله القسري، وأرسل الشرطة فقبضوا عليه، كتفوه وحبسوه. كان ممكن يتوب؟ أبدا ما تبش. لم ينزع، فضل محبوس لحد عيد الأضحى. جابوه مقيد وضعوه تحت المنبر، خطب خالد بن عبد الله القسري في الناس خطبة العيد، وختمها بقوله: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. فشكر له علماء المسلمين ذلك. شوف بقى خطورة البدعة، الله تبارك وتعالى رخص للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو. قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، نزلت هذه الآيات في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعمار بن ياسر كان نحيفا ضعيفا، مسكوه عذبوه العذاب الأليم، واشترطوا أن يتركوه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يتحمل العذاب، ماذا أقول؟ قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. قال: ساحر كاهن مجنون. فلما تركوه وبرد جلده لام نفسه وقال: يعني هذا الذي أخرجني من الظلمات إلى النور مجنون ساحر كاهن؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك. ما تحمل، قالوا لي قل كذا وكذا. فقال: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد. مع إن سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، اتفاق العلماء أن الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب لجناب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حقه حتى يكون معظما في الناس. لأن من الممكن أن هذا الراجع يكون كاذبا في رجوعه، يبقى إحنا نترك الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد يسبه؟ ممكن يسب، خلاص أنا توب، خلاص حساب، يبقى خلاص يرجع واحد يسب وبعدين يقول أنا توب؟ لا، حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كذلك. إن الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام لو تاب يقتل أيضا، إن كان تاب حقا نفعه بينه وبين الله، وإن كان كاذبا مات. وده عليه اتفاق العلماء. سب الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الجنايات كفر، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: كيف تجد قلبك؟ يقول: تجده مطمئنا بالإيمان. يقول: إن عادوا فعد، إن عادوا لضربك فعد إلى سبي واخرج. إذا يرخص للمسلم إذا وقع في مثل هذه المواقف أن هو يصرح بكلمة الكفر. كان ممكن الجعد بن درهم يقول: يا جماعة أنا كنت غلطان، أنا كان فهمي خطأ، أنتوا بينتوني وعرفتوني فهمتوني، خلاص أنا تبت، وينقذ نفسه ولو كاذبا، لكنه أبى وفضل أن يقتل ولا يرجع عن هذه البدعة. ليه؟ لأنه يعتقدها دينا. لو أنك ذهبت إلى عالم من علماء المسلمين استقاط الأسباب وقلت له ارجع عن دينك يرجع؟ لا يرجع أبدا. كذلك المبتدع لا يرجع أبدا، كما أن هذا العالم ثابت على دينه، ذاك المبتدع يعتقد البدعة دينا، لذلك لا يمكن أن يرجع. لذلك البدعة خطيرة جدا جدا. كل الذي بيننا الآن من الخبث أصله البدعة. لو أننا هجرنا المبتدع
الشرعية الخمسة ومع مراعاة ضبط المصالح والمفاسد. أنا هو في الإطار العام، لو أننا هجرنا المبتدعة في الله لذلوا، هم الآن أطول الناس أعناقا.
الذين يدعون الآن إلى اجتماع شمل المسلمين واهمون، تجمع ما بين رجل يقول الله في كل مكان وما بين رجل يقول الله في السماء، وهذا هو القول الحق. الذي يقول إن الله في كل مكان يتهم الذي يقول إن الله في السماء إنه مجسم، اتهامات متبادلة تجمع بينهم. كيف يا رجل، كيف تجمع ما بين رجال اختلفوا في ربهم؟ هناك من يقول الله لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ولا خارج العالم ولا داخله. لما سمع بعض العلماء اللي هم الولاة العلماء هذا الكلام، وجمع العلماء آنذاك وبعدين بما بيكلمهم، فواحد طلع وقال الكلمتين دول، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. طب هو فين؟ لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه. طب راح فين؟ ضيعوا ربهم. الصحابة ما كانوا كذلك، الصحابة كانوا يقولون كما يقول القرآن والسنة. لذلك احنا بنقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. عايز تجمع ايه؟ اجساد متراصة؟ ماذا يفعلون؟ انا ارى اللي بجانبي مبتدع ضال مضل وهو يراني كذلك، ما هو النفع ان تجمعني به؟ يا جماعة لنكن صرحاء، اللي حدث في افغانستان واضح جدا للعيان. دول عبارة عن رايات متفرقة، كل واحد له عقيدة شكل، أشعري جهمي قدري سني شيعي. لما جاء الروس قال لك إن إحنا كلنا نجتمع ضدهم، طيب طلع الروس أمام الطيارين على بعض، وده شيء طبيعي جدا لأن كل واحد يقول أنا أريد أن أمكن لديني وعقيدتي في الأرض. أنت تقول الله على العرش استوى، يعني قاعد على العرش، القاعد دي معناها إنه جسم، أنت تجسم ربك. أنا لا أمكن لك أن تنشر هذا المذهب الرديء. ابتدوا بقى يطحنوا بعض. لو أن هؤلاء قبل أن يجتمعوا كانوا موحدين حقا، مش كانوا بس يطهروا، ده كانوا التهموا الروس، كانوا التهمون الصحابة، كانوا قلة يا جماعة قلة. ناخذ العبرة بيوم بدر، 314 رجل لم يخرجوا لقتال، لم يتأهبوا، ليس معهم غير فرسين اثنين. فرسين اثنين دي يعني تشبه الآن الطائرات المقاتلة القاذفة. هم دول بقى اللي هم عليهم الشغل اثنين فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجوا قاتل، قابلوا 1000 رجل خرجوا لقتال، وماذا فعلوا فيهم؟ قتلوا صناديدهم، 70 صنديد كافر عنيد قتلوه، 314. غاب أبو جهل والجماعة بتوعه، كل يوم يذبحوا 10 جمال ويأكلوا. صحابة الفقراء يقتسموا التمرات، يقسم التمرة 2 ويدي لأخوه 1. في غزوة سيف البحر جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول كنا نضع التمرة تحت لساننا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء. سعد بن أبي وقاص يقول كنا نأكل ورق الشجر. وهم دول اللي عزوا وسادوا. ليه؟ كانوا على قلب رجل واحد. قصة الرجل الذي طلب الماء وهو في الرمق الأخير، وإخوانه لما جاء يشرب لا قبل الماء أعطي أخي، وهو في الرمق الأخير يموت، فسمع رجلا يطلب الماء قال أعطي أخي، كل واحد يقول أعطي أخي، فالأخير قال أعطي أخي، فلما رجع عليه وجده مات، فمر على هذا مات 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 مات، 10 مات ولم يشربوا الماء. هؤلاء تربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بهذه القاعدة، هذا قاعدة البنيان. كان ممكن يقول يا جماعة يلا نعمل مافيا بقى، أنت عليك أبو جهل وأنت عليك أبو لهب، ونشبع الناس بالقتل وتقتيل، لكن ده تقويض لدعوته، لأن هو جاي يدعو لمكارم الأخلاق وهذه الأشياء. فين مكارم الأخلاق بقى وأنت عمال تدبح في الناس ذبح؟ يبقى هذا تكذيب لما يقول. لذلك هو صبر عليه الصلاة والسلام 13 عاما لحد ما وجد هذه القاعدة العريضة قاتل بها. يبقى قبل ما ندعو المسلمين جميعا إلى أن نقول وحدوا الصفوف، قل وحدوا الله أولا، كلمة التوحيد أولا نجتمع عليها. إذا اجتمعنا عليها هان كل شيء، لكن الآن العقيدة الرسمية الموجودة الآن اللي بتدرس هي عقيدة الأشاعرة. ما هي العقيدة اللي كان عليها السلف الصالح؟ أين الله؟ يقول لك في كل مكان. هو إيه الحلول غير كده؟ هذا أقبح من قول النصارى، لأن النصارى خصوا الحلول بالمسيح وأمه، إنما هؤلاء يجعلون الله يحل في كل مكان، وهذا من لازم قولهم، وهذا أقبح من كلام النصارى نفسه. لما يكون الله تبارك وتعالى الذي يصلون له خمس مرات لا يعرفون أين هو. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما رجع عن هذا المذهب الرديء في جملته، وإن كان عليه بعض أشياء أنكرها السلف عليه أيضا حتى بعدما رجع، لكنه في مثل هذه الجزئية يقول أن الله تبارك وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى، ده بيمدح نفسه عز وجل إنه استوى على العرش، فدل على أن العرش غير الحشوش. فلو كان في كل مكان لكان استواءه على العرش كاستوائه على أي مكان. وحاشا لله، تعرضت نصوص الكتاب والسنة، لا أقول للتأويل بل للتحريف، لتسليك هذه البدعة. لما يجي واحد مثلا ينشر لكتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وعمال يطعن على عقيدة الصحابة والتابعين، وهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد في الصحيحين، فيكشف الله عن ساقه، يوم يتهم القائل بهذه المقالة إنه مجسم، اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نطق بهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يحتج بأن القرآن لم يضف الساق إلى الله عز وجل. أي نعم، الله عز وجل نعم في القرآن لم تضف الساق إلى الله تبارك وتعالى، يوم يكشف عن ساق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين لكلام الله تعالى نسب الساق إلى الله، فقال يوم يكشف الله عن ساقه، يبقى لله ساق، لكن هل كساق المخلوقين؟ لا، لله ساق، لله قدم، لله أصبع، كما جاءت بذلك الأحاديث، كما يليق بجلاله. الله موجود؟ نعم موجود. أنت موجود؟ نعم موجود. وجوده كوجودك؟ طيب، لماذا لا تقل في الصفات كما قلت في الذات؟ قلت ذاته ليست كذوات المخلوقين، لماذا جعلت صفاته كصفات المخلوقين؟ يعني لما تقول ذاته ليست كذواتنا، الشيء الطبيعي جدا أن تقول وصفاته ليست كصفاتنا. لما أقول الله له يد، لا تقول لا ليس له يد، لأنك أنت لو قلت يد شبه، لماذا شبه؟ هي كما أن ذاته تبارك وتعالى ليست كذاتي، صفاته تبارك وتعالى ليست كصفاته. نستريح، الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في خبر فيه صفة، ولا رد واحد على صحابي وقال له لا خبرك خبر واحد، عايز واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يروا نفس هذا الخبر حتى أقبله منك، أبدا. إنما اختلفوا في الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية حلال وحرام اختلفوا كثيرا كثيرا. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف ابن عباس في الوضوء مما مست النار، ابن أبو هريرة كان يروي الحديث الصحيح الذي نسخ فيما بعد، توضأ مما مست النار، تشرب شاي تتوضأ، تأكل أي أكل مسته النار تتوضأ، ذا كان في الأول وعد النسخ بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه جمعه مجلس مع أبي هريرة، وهذا الحديث في سنن الترمذي، فسمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ قال ونأكل اللحم نيه، هذا حلال يا أبا هريرة؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ صار أن نحن حطوب أسخن مية واغتسل، أرجع ثاني أغتسل على الغسل، يبقى إيه فايدة تسخين المية؟ أتوضب مية سخنة أرجع أتوضب مية ساعة ثاني لأن المية السخنة ما تنفعش لأنها مستها النار؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ فما كان من أبي هريرة إلا أن قبض حصى ملء كفه وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، هو ذا الأدب. اختلفوا، هي مسألة فقهية اختلفوا فيه، عدة المتوفى عنها زوجها اختلفوا فيه، اللي هو سنة استئذان، الطاعون، قضاء الوتر بعد الفجر، عشرات الأحكام الفقهية اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا قط في خبر فيه صفة لله تبارك وتعالى؟ أبدا، لا يمكن تجد هذا. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم سلموا بذلك، وما قالوا كما قال المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وأشباههم إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة. أصل من أصول المبتدعة التي يعني ردوا بها دلالات النصوص الواضحة. ليه يا جماعة؟ لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك هذا الواحد معصوم؟ لا. يمكن أن يخطئ؟ نعم. ما هو الدليل على أنه لم يخطئ في هذا الخبر؟ طالما أنه ليس بمعصوم، طالما أنه من الجائز أن يخطئ، فمن الممكن أن يخطئ في نقل صفة لله. طالما أنه من الممكن أن يخطئ، فأنا لا أعبد الله بخبر من يمكن أن يدخل الخطأ في كلامه. يبقى علشان نقبل هذا الكلام لابد يرويه عدد يستحيل توافقهم على الكذب أو الخطأ. هو ده كلامه، قاعد عملوه. ليه؟ يقول لك إن هذا لما تجيب له أي صفة تابع لهذه القاعدة ويقول هذا مخالف للعقل. عقل من؟ لعقلك أنت أم لعقل زيد أم لعقل عمرو؟ طيب عقلك أفضل مني؟ لماذا؟ اختلفنا إذن، نريد عقلا ثالثا يحكم بيننا. لو جاء برجل أقول له عقله أفضل مني أنا لا أرضاه، لو جئته أنا برجل يقول عقله أفضل مني أنا لا أرضاه. إذن لابد من عقل معصوم وليس هو إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رجعنا للنقل، رجعنا مرة أخرى للنقل، لأن الحكم الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معه لابد أن يكون واحدا هو محل ثقة مني ومنه، وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجعنا أدراجنا إلى النقل مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ذا عقيدة ولا أحكام شرعية؟ هذه عقيدة. طيب ذهب معاذ بن جبل وحده، ثم أرسل أبا موسى الأشعري، صاروا اثنين مش تواتر عندهم ولا عندنا. التواتر عدد
يستحيل توافقهم على الكذب، بعضهم بيجعلوا عشرة وانت طالع،
لكن اثنان
باتفاقنا
معهم
ليس تواترا. لو ان اهل اليمن كفروا
قالوا المعاذ لا الكلام انت بتقوله ده ما ينفعش، يبقى كفره ولا لا؟ طيب كيف تكفرهم بخبر واحد؟ هم اولى ان يعذروا طالما الواحد ممكن يخطئ، ممكن يجوز عليه النسيان، كيف تكفره بخبر من لا تقوم الحجة بخبره؟ لأنه واحد. تناقضوا وهم لا يستطيعون دفع ذلك إلا بالمكابرة والبهتان. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الدين كله في اليمن بمعاذ وأبي موسى الأشعري، واتفق المسلمون لا خلاف بينهم أن حاكم المسلمين لو أرسل رسوله إلى بلد ما وعرض عليهم الإسلام فرفضوه ورفضوا دفع الجزية إنه هو يدخل عليهم، لو أنهم رفضوه وكفروا به لكانوا كفرا، وهذا واحد. لكن وضعوا هذا الأصل ليصدوا عن أنفسهم جيوش أدلة أهل السنة والجماعة، وصاروا يقيمون شبه عقلية تنطلي على من ليس من أهل العلم، شيء لا تصدقونه من هوله لما تقرأوا كتب الفرق. هذا كله بسبب البدعة. البدعة أخطر ما يكون، لذلك يجب علينا أن نهجر أهل البدع مع إطار المصالح والمفاسد. يجب علينا أن نهينهم، لا نعظمهم ولا نكبرهم ولا نثني عليهم في إطار المصالح والمفاسد. والمصالح والمفاسد تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن ليس هذا وقته، لأن بعض الناس ممكن يدخل من باب إطار المصالح والمفاسد ويهدم الحكم بالكامل. الحل، نحن نشبه الإسلام نصا ونشبه تطبيق المسلمين العملي بمثلث حاد الزاوية. تصوروا معي هذا المثلث، نقطة وبعدين تشد ضلعين من هذه النقطة. النقطة التي وضعتها برأس القلم على رأس هذا المثلث ذاك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة لا أبعاد فيها، فإن كان فيها أبعاد فهي قليلة صغيرة جدا. الخلاف اللي كان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف سهل ما ينتهي. ابدأ انزل بالضلعين،
تبدأ المسافة تتسع بين الضلعين. تحت رأس المثلث مباشرة ترى ان المسافة ايضا ما زالت صغيرة، انما تزداد المسافة بعدا كلما نزل بعدا عن رأس المثلث. طيب، كلما ابتعدت عن رأس المثلث كلما ازداد البعد بينك وبين هذا الدين. اذا ما هو الحل؟ انك انت تصعد الى رأس المثلث، كلما صعدت الى فوق كلما قل الفارق. لذلك نحن نؤكد على ضرورة الرجوع إلى القرون الثلاثة الأول، نشدد في الرجوع إلى القرون الثلاثة الأول. خذوا منهم الفتوى في كل شيء عقيدة
وحكما، حلالا وحراما. إن كثيرا من المتأخرين الذين لم يذوقوا طعم الرجوع إلى هذه القرون الفاضلة بفتواهم هذه يباعدون ما بين المسلمين وما بين النص الشرعي. لذلك إذا أردت أن ترجع اصعد إلى فوق، عليك بالعلو. كلما صعدت إلى فوق كلما كان الفارق أقل. لذلك أيها الإخوة، البدعة من أخطر ما يكون على هذا الدين، معول هدم. صاحب البدعة أولى بالهجر من صاحب المعصية. صاحب المعصية لعله يرحم، صاحب البدعة قل له هذه بدعة وتلطف في عرض الحق، فإذا ما ظهر لك أن هذا الرجل سادر في غيه لا يريد أن يرجع إلى الحق، حينئذ يجب عليك أن تهجره. فختاما أيها الإخوة، والكلام طويل طويل الزين في مسألة البدعة، لكن هذه رؤوس أقلام. وأنا أنصح بمطالعة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. احفظوا كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام لو أنكم درستموه. هذا الكتاب أولى أن يدرس في المساجد وأن يبسط، لأنه عبارات الإمام الشاطبي أحيانا بتكون مغلقة لأن عبارات قوية. هذا الكتاب يحتاج إلى تبسيط وإلى حسن عرض على المسلمين، لأن المسلمين لو فقهوا كتاب الاعتصام سيعرفون حد البدعة، بالذات البدعة الإضافية، ويعرفوا حد المبتدعة فيقفون لهم بالمرصاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من البدع، وإلى أن يقبضنا غير مفرطين على نهج ما كان عليه الصحابة والتابعون. أقول قولي هذا وأستغفر